قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من صح اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في أبواب التوحيد من باب أنه من توحيد، يعني أن يخشى العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يخشى غيره، أن يخاف الله تبارك وتعالى ولا يخاف غيره. وقد مضى طبعا أن يعني الخوف خوفان، في الخوف اللي هو يسموه يعني الخوف الطبيعي، والخوف اللي هو خوف العبادة. خوف العبادة الخوف على التعظيم والعلم بأن يعني النفع والضر إنما هو بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وهذه عبادة لله تبارك وتعالى. ومن خاف يعني مخلوقا هذا الخوف الذي لا يكون إلا لله فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، يعني ظن أن النفع والضر بيده ومن أجله ترك ما يأمره الله تبارك وتعالى به وعظم هذا المخلوق، فهذا يكون مشرك بالله تبارك وتعالى. وأما الخوف الطبيعي بما يكون له شر، كأن يخاف الإنسان من أسد مفترس أو من حية تلدقه أو من نار يعني مشتعلة ففر منها، أو من ظالم يعني خافه فاختبأ منه أو صنعه، فهذا كله خوف يعني ليس بخوف عبادة. ومدام أنه لم يحمله على يعني أن يعمل معصية الله تبارك وتعالى. أما الخوف كذلك يعني اللي هو خوف الشرك، خوف ما ليس له ضرر ولا شر ويخاف منه خوف عبادة، كالذين يخافون من الأصنام والأوثان وما يسمون بالأولياء أن يضروهم في أنفسهم أو في أولادهم، وهذا الحد هم ليس لهم ضرر وليس لهم غير ذلك، فهذا خوف شرك بالله تبارك وتعالى. المؤلفون بمصداق النصوص يبين أن الخوف والخشية يعني لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فأول هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: فلا تخشوهم،
إنما
ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا إنما نزل في غزوة أحد لما جاء بعد أن يعني انتهت المعركة والمسلمون أصيبوا فيها إصابة شديدة بأن قتل منهم 70 ومثلت بجثتهم وتفرخ المسلمون عن الرسول وشد وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجى الله تبارك وتعالى رسوله والصحابة الكبار أبو بكر وعمر اللي لم يصبهم يعني قتل في هذه الهيئة، وذهب المشركون. ثم بعد ذلك تذاكروا وهم في مكان يسمى حمراء الأسد، يعني هل قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل قتلوا أبو بكر، هل قتلوا عمر؟ لما لم يتحققوا لذلك أرادوا أن يرجعوا يستأصلوا المسلمين، قالوا نرجع حتى نستأصل شأفتهم مرة واحدة. ولكن أبا سفيان يعني من دهائه علم انه ان رجع وجمع المسلمون صفوفهم من جديد وهذا واستقبلهم المسلمون استبسلوا في قتالهم ممكن ان يعني يكسروهم وتضيع نشوة النصر الذي انتصروا. فقرر الذهاب الى مكة ولكنه اراد ان يخيف المسلمين ويدخل الرعب الى قلوبهم، فاستاجر من يذهب الى النبي ويقول له ان قريشا قد جمعت لكم وانها عائدة للاستئصال. وهذا امر من الارجاف والتخويف الشديد جدا، انهم جمعوا جموع جديدة وحياته من جديد والمسلمون في حال من الانكسار والضعف بعد يعني هزيمة احد، وقالوا جايين المرة هذه علشان يستأصل. فالنبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى انزل يعني شهادة من رسوله المؤمنين قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال الله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يخوف اولياءه من الكفار فجعلوا ما يرتعبون منهم ويخشونهم يعني حتى يخافوهم اكثر من خوف الله تبارك وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني، خافوا الله تبارك وتعالى ولا تخافوا من الكفار ان كنتم مؤمنين. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى ان يخاف العباد المؤمنين من الكفار، الخوف الذي يعني يربكهم ويقعدهم ويجعلهم يعني يتقون هؤلاء الكفار باي سبيل، وانما يجب ان يكون مخافتهم لله سبحانه وتعالى. الآية الثانية
قوله تعالى
قول الله سبحانه وتعالى ايضا في وجوب ان يخاف المسلمون ربهم، قال جل وعلا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش شيئا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. هذا بيان ان المشركين عند عمارتهم المسجد الحرام وكانوا يتباهون بها، سبب نزول الايه ان عماره المسجد الحرام مع الشرك بالله تبارك وتعالى لا تفيده، وانما الذي يعمر مسجد الله على الحقيقه هم هؤلاء المؤمنون، انما يعمر مسجد الله فتقبل الله تبارك وتعالى عمارتها منهم، وسواء كانت هذه العماره بوجودهم وصلاتهم وكذا هذه العماره الحديثيه او بعماره فيها بالبناء والتشييد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والشاهدون في الآية ولم يخش إلا الله يعني على خشيته، والخشية هي الخوف والتعظيم إلا الله سبحانه وتعالى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم.
قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله.
نعم. الآية الأخرى التي يسلم بها المؤلف هي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معك وليس الله يعلم ما في صدور العالمين. فهذا بيان مخافة المنافقين للكفار وجعلهم وحمل هذه المخافة منهم إلى أن يفارقوا دين الله وأمر الله عز وجل. ومن الناس أي ناسا هم المنافقون من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله من الكفار جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل فتنة الناس وهو يعني تعذيب الكفار لهم مثل عذاب الله. عذاب الله راد عن عقوبة، لما تؤمن بعذاب الله يردك عن العقوبة، وهؤلاء جعلوا فتنة الناس يعني عذاب الكفار لهم راد لهم عن الدين فجعلوه كعذاب الله، او جعلوه كعذاب الله يعني ينبغي ان يخشى ويتقى، والحال انه لا مقارنة بين عذاب الناس وعذاب الله. عذاب الله هو الذي يجب ان يتقى، اما عذاب الناس فمهما صنعوا لك ما لا يقياس بينه وبين يعني عذاب الاخرة، فكيف تجعلون يعني عذاب الناس صاد لكم عن دين الله تبارك وتعالى، او انه كعذاب الله تخشونه كما تخشون عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى اخبر بان هؤلاء المنافقين خلاص يخافون من عذاب الناس فيتركون الدين من اجل ذلك ويمالونهم ويكونون عندهم فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك فيقولون انا كنا معكم. يعني ان هؤلاء المنافقين المذبذبين بين الايمان والكفر اذا جاء المسلمين نصر من الله خلاص يلتحقوا بمعسكر اهل الاسلام ويقول نحن كنا معكم حتى يقتسموا الغنيمه وحتى يفرحوا بالنصر وحتى يفتخروا به. والحال انهم كانوا مع الكفار عندما كان للكفار يعني جوله ودوله والريح معهم يكونوا مع الكفار، واذا كانت الدوله والقوه للمسلمين على طول يتحولوا الى اهل الاسلام. فهذا شانهم. واذا جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم او ليس الله يعلم ما في صدور العالمين. يعني لا يعلم ما في صدورهم. وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. علم ظهور. علم الله الذين امنوا فثبتوا على الايمان حتى مع يعني انتصار الكفار وعداوتهم للاسلام، والمنافقين الذين ينتقلون من معسكر الى معسكر ومن الايمان الى الكفر تبعا للدوله والقوه. فمن كانت معه الدوله والقوه والنصر كانوا معه كفار يبقى معه مؤمنين ونحن معه. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان المباح اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزقك.
نعم، هذا يعني كلام يعني صحابي لعله موقوف عليه. نعم مرفوع، لكنه يبدو انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان من ضعف اليقين بالله تبارك وتعالى يعني ان تحمل الناس على رزق الله، امر رزقك الله تبارك وتعالى وقد جاءك من طريقه سبحانه وتعالى، فتحمل الناس على هذا دون ان تعلم بان هذا هو ما ساخه الله اليك. طبعا شكر الناس على ما يسونه للعبد من خير مطلوب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشكر الله من يشكر الناس، فيجب شكر الناس شكر نعمه المنعمين، لكن مع اعتقاد انها من تيسير الله سبحانه وتعالى وان الله هو الذي يسرها وانه هو الذي يعني يسر هذا العبد لياتيك هذا الخير من طريقه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه.
حديث صحيحين، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي من التمس رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله يعني بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومعنى التمس طلب. فالذي يطلب رضا الله حتى وإن سخط الناس تكون العاقبة حبيلة له، فالله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وأما الذي يريد أن يرضي الناس وإن كان رضاهم هذا في سخط الله فتحصل له يعني المصيبة المضاعفة، لأن يسخط الله عليه لأنه يرضى الناس ويسخط عليه الناس كذلك، فيصبح الناس ساخطين عليه والله ساخط عليه سبحانه وتعالى لأنه التمس رضاهم بسخط الله. أما الذي التمس رضا الله قال أنا أفعل هذا أمر الله، وإن سخط الناس هذا وإن لم يرضوه مني فإن تكون عاقبة حميدة في الأمرين، الله يرضى عنه وكذلك يرضي عنه الناس. نعم.
وفيه مساء
قال المؤلف بعد إفساق هذه النصوص في هذا الباب الذي هو أمر بتقوى الله وحده وخشيته سبحانه وتعالى فيه مساء.
الأولى تفسير آية آل عمران.
تفسير آية آل عمران اللي هي فلا تخشوهم واخشوني، وقلنا أنها نزلت في أحد بعد أن جاء للنبي من حذره من أن أبا سفيان سيجمع له ويرجع. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
تفسير آية براء اللي هي قول الله تبارك وتعالى
إنما يعمر
مساجد الله من آمن بالله وعرف أن المشركين يعني مجرد عمارتهم للبيت مع شركهم لا يفيدهم هذا، وإنما الذي يفيده العمارة وكذا هم أهل الإيمان وأهل الصلاة والذين يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
آية العنكبوت لا تنبلغ في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
اليقين يضعف يقين وهو يعني اليقين هو آخر درجات العلم، فإن العلم يبدأ بأول شيء مرحلة الشك، ثم مرحلة الظن اللي هي الرجحان، ثم مرحلة العلم، ثم مرحلة اليقين، واليقين هو أخلاص استقرار هذا استقرار الأمر وثبوته. واليقين في المغيبات أمر المغيب يكون الغيب كأنه شهاد، إذا وصل الحال بأن يعتقد وأن يرى العبد الغيب كأنه يراه فهذا يقين، وإذا كان يعلمه ويتصوره ويؤمن به فلا يقين، وإذا كان يعني يترجح عنده وفيه أنواع من يعني التردد هذا ظل، وإذا كان يعني يستوي عنده الأمرين فهذا شك. فاليقين آخر درجات العلم، أول درجات العلم الشك. لو جينا نضرب له مثلا أن يكون الإنسان في مثلا في برية صحراء ثم يرى شيئا من بعيد يترى له قريبا شوي يشوف شوي يروح، فهذا محل شك، يا ترى هذا الذي شفته هذا حقيقة ولا ما في شيء ولا ما في شيء. فإذا كان الأمر متردد بين يعني الإثبات والنفي هذا شك، وهذا أول درجة. ثم إذا يعني اقترب مثلا هذا الشيء شوي بعدين ممكن يجي له بعض مرحلة الظن، هل هو سيارة أو سيارة سيارة سيارة، يعني هو شاف شيء لكن قد يترجع عنده أنها سيارة مثلا لأنها والله حجم كبير أو تسعة أو كذا فيها سواق، فيكون هذا مرحلة الظن، هذا مرحلة منها. ثم بعد ذلك يصل هذا الشيء إلى يعني قريب مني وراه بعينه يعني من هذه السيارة خلاص فهذا علم. ثم تأتي إلى أن تقف يعني عند قدميه ويلمسها ويحسها ويحس من فيها خلاص على اليقين، ما يقدر يشككه بعد ذلك، لا يمكن أحد أن يشككه في الأمر الذي وقع تحت حسه وحواسه. فإذا وصل الأمر يعني اللي هو يعني في الأمر الغيبي أمر الغيب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أن يعني يصبح خلاص مثل المشاهدة فهذا يقين، فبدل لها كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فإذا وصل الإنسان بالأمر يعني أمور الغيب إلى أن تصبح عنده مثل الشهادة كأنه يراها، شوف الجنة والنار كأنه قدام، كما قال يعني حمد الله يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأيها، لما تحدثنا ونكون عندك كأننا الآن الجنة أمامنا والنار أمامنا كأن وإياها رأيها الحي. فإذا خرجنا من عندي عفستنا أولاد وضيعات نسينا كثيرا، تخرج من مرحلة اليقين ومرحلة الرؤية إلى مرحلة العلم، هو ما هو مظن ولا كذا علم، يكون هو عالم مؤمن فيه. لكن أحيانا يكون خلاص مرحلة يقين، يقين كأنه خلاص كأن داخله في المحسوس، فاليقين يزيد ويضعف. هنا يقول معلفنا المثال أن اليقين يزيد ويضعف، فإذا زاد دخل الإنسان في اليقين يكون خلاص الغيب كأنه شهد، وإذا ضعف يكون علم، وإذا ضعف تأخر بعد ذلك يكون ضعف، وإذا وصل مرحلة الشك خلاص هذا يصير خرج منها يا الدين. نعم.
الخامسة علامة الضعف ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
إخلاص الخوف لله يكون يعني الخوف من الله خالصا من الفرائض التي فرضها الله سبحانه.
السابعة ذكر ثواب من فعل.
نعم.
الثامنة ذكر عقاب من ترك.
الحمد لله نكفي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك.